إذن ماذا حدث؟ دولة سقطت ودولة بدأت، وتمزق المسلمون، الأندلس تركوا بدون قيادة، ما أحد ينصرهم، ما أحد يمدهم من المغرب، بدأت التساقطات، سقطت المرية واحدة من أعظم مدن المسلمين والميناء العسكري للمسلمين، والآن الغرب بدأ يسقط بالإضافة إلى الوسط، وبدأ الخطر يشتد، كأننا عدنا إلى عهد ملوك الطوائف. هنا تحرك وفد عظيم من علماء الأندلس بقيادة القاضي العظيم والمفكر الكبير ابن العربي من أكبر مؤلفي المسلمين، عبروا من الأندلس إلى المغرب ليلتقوا بقادة الموحدين يطلبون النجاة، يطلبون العون، وإلا انتهت الأندلس. وفعلا استجاب الموحدون وأرسلوا جيشا صغيرا إلى الأندلس، وبدأ هذا الجيش مهمته الأولى أخذ الحكم من المرابطين وجعل الأندلس أو ما بقي منها تحت قيادة الموحدين. في أثناء هذا العمل وانشغالهم فيه، استغل النصارى في شمال الشرق الفرصة، وفعلا استطاعوا في عام 543 هجرية أن يسقطوا في شمال الشرق مدينة مهمة من مدن المسلمين هي طرطوشة، وفي 544 سقطت مدينة أخرى مهمة في شمال الشرق لاردة. إذن ماذا حدث؟ مع هذا التخلخل الذي بقي من بلاد الأندلس للمسلمين شيء محدود، الشمال كله بيد النصارى، الغرب صار بيد النصارى، والوسط بيد النصارى، وبقي للمسلمين الجنوب والجنوب الشرقي فقط. وضاع حوالي ثلثين الأندلس سقط في يد النصارى. عندها تطورت الأحداث، لكن الله سبحانه وتعالى قدر أن الموحدين يستطيعوا أن يسيطروا على هذا الجزء الذي بقي ويوقفوا المد النصراني. ويقدر الله عز وجل أنه في عام 552 هجرية يموت ألفونسو السابع حاكم هذه الدولة النصرانية في شمال الأندلس، ويتولى الحكم من بعده رجلان انقسمت بينهما الدولة. فردناند حكم ليون في شمال الغرب، وألفونسو الثامن حكم قشتالة في الشمال والوسط. فكان الرجلان قد قسم الدولة بينهما بعد وفاة ألفونسو السابع. بعد ما استقرت الأمور للمسلمين واستفادوا من هذا التمزق الذي حدث عند النصارى، تحرك جيش الموحدين نحو أكبر خطر عليهم، وهو وجود مدينة في جنوب شرق الأندلس بيد النصارى، يعني الجنوب وجنوب الشرق بيد المسلمين، ما عدا المرية في هذه المنطقة بيد النصارى، وممكن أن تشكل خطر داهم عليهم لأنه ممكن تهاجمهم من خلفهم. فتحرك الموحدون نحو المرية في أثناء تقسم دولة النصارى عام 552 هجرية، واستطاعوا استعادة المرية، وبدأت الأمور تبشر بخير، على الأقل رجعت هذه المدينة المهمة. وظل الموحدون يحاولوا أن يثبتوا دعائم حكمهم في المغرب وشمال أفريقيا وفي الأندلس، وهذا طبعا يستغرق وقتا. فظل هذا الأمر إلى عام 555 هجرية. في هذه السنة أمر حاكم الموحدين عبد المؤمن أن تعمر جزيرة في جبل طارق فبنيت، ثم إنه عبر إلى الأندلس وبدأ ينظم أحوال الأندلس، وجعل غرناطة مدينة مهمة في جنوب الأندلس، لكن لم يكن بها اهتمام كبير حتى ذلك الوقت، فبدأ يجعل غرناطة مركزا دفاعيا، وجعل قرطبة عاصمة المسلمين ومركز جيش الموحدين في الأندلس. بينما المسلمون مشغولون بهذا، كانت بعض المدن في الغرب ما زالت بيد المسلمين، لكن ابن الرنك حاكم البرتغال استطاع في هذا العام، عام 555 هجرية، أن يستولي على حصن أبي دانس، وهو من حصون المسلمين المهمة جدا جنوب لشبونة، بدأ يتجه نحو الجنوب أكثر الآن، وسقطت هذه المدينة المهمة وهذا الحصن العسكري الهام في يد البرتغال. واستمر الأمر، محاولة تنظيم الجيوش وترتيب القوات والإعداد لعلهم يستطيعون الصمود أمام النصارى. ويقدر الله تعالى أنه يموت عبد المؤمن في عام 558 هجرية، وكما ذكرنا كلمة الذهبي عنه أنه كان ملكا عادلا سائسا عظيم الهيبة عالي الهمة كثير المحاسن متين الديانة قليل المثل، كان يقرأ كل يوم سبعا ويجتنب لبس الحرير كما أمر الله تعالى الرجال، ويصوم الاثنين والخميس، ويهتم بالجهاد والنظر في الأمور كأنما خلق للملك رحمه الله. وتولى الحكم من بعده ابنه يوسف ابن عبد المؤمن، وفعلا بدأ يوسف بإدارة الأمور بشكل جيد. وفي عام 560 هجرية أرسل حملة عسكرية إلى الأندلس لتعزيز الدفاعات ضد النصارى. وفي هذا العام يحدث حدث غريب وخطير في نفس الوقت، ذلك أنه ثار رجل اسمه محمد ابن سعد ابن مردنيش، مشهور باسم ابن مردنيش. هذا الرجل خرج في منطقة شرق الأندلس وثار على الموحدين وبدأ يؤلب الناس عليهم، فاجتمع إليه جيش واستطاع كذلك أن يجمع من المرتزقة النصارى. المرتزقة هم الذين يقاتلون مع أي إنسان مقابل المال، تعطيني فلوس وقاتل. فاستطاع أن يجمع من مرتزقة النصارى 13,000 رجل، وجمع هذا الجيش وبدأ يتقدم حتى يأخذ الأندلس من الموحدين. فتصدى له الموحدون في عام 560 هجرية، وحدثت المعركة العظيمة بين الموحدين وبين جيش ابن مردنيش في معركة فحص الجلاب قريب من مدينة مرسية، 12 كيلو جنوب مدينة مرسية. وبدأ القتال العظيم والخطر الداهم، الآن مسلمين متحالفين مع نصارى يقاتلون المسلمين، لكن الله سبحانه وتعالى لطف بعباده وهزم ابن المردنيش هذا الخائن في هذه المعركة العظيمة، وانتصر الموحدون. ولولا ذلك لكانت الخيانة الكبرى ولسقطت الأندلس في يد هذا الخائن، لكن الله سلم. عندها شعر الموحدون أنهم يحتاجوا أن يرتبوا أمورهم أكثر، وأن الوضع بين المسلمين أنفسهم بحاجة إلى ضبط، فبدأوا ينشغلوا بتنظيم أمور الأندلس في مختلف النواحي وتطبيق الحكم الإسلامي وإقامة العدل بين الناس. ثم في عام 566 هجرية انتقل يوسف ابن عبد المؤمن المشهور بأبي يعقوب إلى الأندلس من المغرب، وأخذ يقوم بأعمال جهادية احترازية هكذا يمنع بها تقدم النصارى لمدة 5 سنوات متواصلة، يحاول تثبيت دعائم الحكم الموحدي في الأندلس وإيقاف المد النصراني، لكن لم تكن فيها أي معارك كبيرة. وعقد فيها المعاهدات، معاهدات أمنية احتياطية مع النصارى، أنه يعني مثل معاهدة أمان لا أحد يهجم على أحد. لكن في عام 570 فردلاند نقض المعاهدة مع المسلمين وبدأ يهاجم أراضي المسلمين. عندها عاد يوسف مرة أخرى إلى الأندلس، ثم بدأ يقاتل مرة أخرى، وظل هذا الانتقال والمعارك المستمرة بين الطرفين. لم تكن فقط مع فردلاند حاكم قشتالة منطقة الشمال، وإنما أيضا ألفونسو الثامن حاكم ليون التي في شمال الغرب أيضا بدأ يتقدم في أراضي المسلمين. فكان الموحدون يقاتلون على 3 جبهات، من جهة دولة ليون في شمال الغرب، ومن جهة دولة البرتغال في الغرب، ومن جهة دولة قشتالة في الشمال، فمن كل جهة يحدث هذا القتال. في عام 580 هجرية يعبر أبو يعقوب يوسف ابن عبد المؤمن، انتقل بجيش آخر إلى الأندلس وتوجه نحو الغرب لإيقاف المد النصراني في الغرب، واستطاع فعلا أن يوقف هذا المد، وبدأت بعض الانتصارات للمسلمين، لكن يصاب أبو يعقوب في هذه المعارك ويتوفى رحمه الله. في ربيع الآخر من عام 580 هجرية لما قتل أبو يعقوب بسبب هذه المعارك واستشهد رحمه الله، تولى ابنه يعقوب ابن يوسف ابن عبد المؤمن الحكم، وكان مشهورا باسم المنصور. أخذ البيعة وانتقل فورا إلى مراكش عاصمة الموحدين ليعالج الأوضاع فيها ويرتبها قبل أن يستطيع أن يعود للجهاد مرة أخرى. يقدر الله ويسر أنه في هذه الفترة كذلك في العام التالي 581 هجرية ابن الرنك حاكم البرتغال يموت ويتولى حكم البرتغال ابنه شانوجة. فهذا التزعزع بين المسلمين وبين النصارى من جهتين. وفي هذه الفترة كانت أحداث عظيمة تحدث في المشرق في فلسطين، أعادها الله تعالى للمسلمين. في عام 583 هجرية وصلت قمة الجهاد بين المسلمين مع أعدائهم الصليبيين في فلسطين، واستطاع صلاح الدين الأيوبي أن يعيد بيت المقدس للمسلمين بعد أن وقع في أيدي الصليبيين 90 عاما تقريبا. هذه الانتصارات التي في المشرق شغلت النصارى في أوروبا قليلا عن الأندلس وجعلتهم يهتمون في فلسطين، وهذا مما ساعد الموحدين على أن يمنعوا الضغط النصراني. ولا لو كانت أوروبا ما هي منشغلة لدعمت الأندلس ونصارى الأندلس، ولكانت والعلم عند الله نهاية المسلمين في الأندلس. وبدأت الحملات الصليبية تشتد لتعين النصارى الصليبيين في المشرق حتى يستعيدوا بيت المقدس ويوقفوا صلاح الدين عن تقدمه في البلاد التي احتلوها. في هذه الأثناء هذا الانشغال جعل دولة الموحدين تستقر أكثر، وبدأت سيطرتها على المناطق التي بأيديها في الأندلس تأخذ وضعا أفضل. لكن تحدث أحداث في المغرب تشوش على الموحدين، وتبدأ ثورات في المغرب تشغل المنصور في عام 585 هجرية. فانشغل الموحدون بأحداث المغرب، فاستقل شانجو حاكم البرتغال هذه الفرصة وبدأ يعد جيش ويتقدم نحو الجنوب، واستعان بجيوش الإنجليز والألمان البحرية، الجيوش التي قادمة بالبحر، الحملات الصليبية في فلسطين أرسل إليها يستدعيها لمساندته في معركته ضد المسلمين، وفعلا أجابته. وفعلا استطاعت هذه الجيوش البحرية والبرية، جيوش شانجو ملك البرتغال برية وجيوش الإنجليز والألمان بحرية، أن تحاصر مدينة مهمة جدا من مدن المسلمين في جنوب غرب الأندلس على المحيط الأطلسي هي شلب. وبدأ الحصار شديد وثبت المسلمون، واستمر الحصار 3 شهور، وأخذوا يراسلون الموحدين ليعينوهم، لكنهم كانوا مشغولين بأحداث المغرب، حتى انقطع الماء عن مسلمي شلب، فأخذ المسلمون يطلبون التسليم. كيف تعيش مدينة بدون ماء؟ لكن يريدون التسليم بشروط معقولة، فرفض الصليبيون القادمين في البحر رفضوا كل شروط، واشترطوا على شانجو ألا يقبل أي شرط، وطالبوا بقتل كل المسلمين. هكذا كان حقدهم وحنقهم بسبب خروج بيت المقدس منهم. فشانجو استطاع أن يقنعهم أنه لا داعي لاستفزاز المسلمين في باقي الأندلس بذلك، واستطاع أن يقنعهم أنه نكتفي بإجلاء المسلمين ويترك شلب بكل ما فيها، ممنوع يأخذ معهم أي شيء. وفعلا بدأ الجلاء العظيم، وخرج المسلمون من شلب ليس معهم شيء، وسقطت شلب بيد البرتغال.